بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من اشترى الهدي من الطريق. قال: حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل الملقب بعارم. قال: حدثنا حماد وهو بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني واسم أبي تميمة كيسان عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر قال: قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه: أقم، أي بالمدينة، ولا تحج هذا العام، فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت، أي لا آمن أن تصد عن البيت في ذلك العام، فإني لا آمنها، أي لا آمن الفتنة أن تكون سببا في صدك عن البيت، لأن أهل الشام داهموا ابن الزبير في ذلك العام، وكان ابن الزبير على مكة وحواليها والحجاز وذلك، فهجم أهل الشام مكة ورموا المنجنيق وحصل حرب، فخشي عبد الله بن عبد الله أن يصد أبوه عن البيت في ذلك العام. قال: إذا أفعل، قال أي عبد الله بن عمر، إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حين صد عن إتمام عمرته في الحديبية، أنحر هدي وأتحلل. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي أفعل كما فعل. فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة، هكذا قال ابن عمر مخاطبا من حوله، فأهل بالعمرة من الدار، من داره، من المدينة. قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء، أي الصحراء في ذو الحليفة، أهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، أي للحج والعمرة، فلم يحل حتى حل منهما جميعا، أي حجا متمتعا، والحمد لله لم يصد. والشاهد من الحديث قوله: ثم اشترى الهدي من قديد، اشترى الهدي من الطريق، ولا يشترط أن يسوقه من داره، والأمر في ذلك واسع، ساقه من مكانه أو من الطريق. وقال رحمه الله تعالى: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. باب من أشعر، أي هدية، وقلد، أي جعل عليه القلادة، على رقبته قلادة، والإشعار والتقليد علامتان على أنه هدي فلا يتعرض له، وإن عطب فنحر يقصده المساكين. وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، أي أنه قلد هديه قبل أن يحرم، وهذا من الأدلة على جواز ذلك، أن التقليد يجزي أن يكون قبل الإحرام، وهكذا الإشعار، وهذا هو الأصل. وقال نافع هو مولى عبد الله بن عمر: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة، ووجهها قبل القبلة باركة، هذا هو الإشعار، أن يشرط سنام الإبل، سنامها الأيسر، حتى يسيل الدم ثم يسلت، فيكون ذلك علامة على أنه هدي، وهكذا التقليد أيضا. فابن عمر رضي الله عنهما أهدى من المدينة وقلد هديه وأشعره بذي الحليفة في الميقات قبل أن يهل. قال: ووجهها، أي الإبل، قبل القبلة باركة، والإهلال يكون عند قيامها وركوبها، عند ركوب الراحلة، استقبالها القبلة، هذا هو الأفضل. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى المروزي قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن مبارك المروزي قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة البصري عن الزهري وهو محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان وابن الحكم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية من المدينة في بضع عشرة مئة، في بضع عشرة مئة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية إلى أداء العمرة من المدينة في بضعة عشر مئة من أصحابه، وهذا عدد كبير قصد العمرة، حتى إذا كانوا بذي الحليفة أي ميقات المدينة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، جعل عليها القلائد في رقابها وأشعر أي شرط أسنمتها اليسرى بمشرطين حتى سال الدم، وهذا ليس من المثلة في شيء، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المثلة وفعل هذا ليعلم أنه هدي، مما يدل على أن هذا مشروع، وأحرم بالعمرة أي من الميقات، والسياق يدل على أن إحرامه كان بعد تقليده وإشعاره الهدي. وفي مسلم عن جابر، وفي مسلم من حديث ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. هذا في الحج. وأثر ابن عمر الذي ذكره البخاري وصله مالك في الموطأ، قال عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة على ساكنه الصلاة والسلام قلده بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو متوجه للقبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به، فإذا قدم غداة النحر نحره. وعن نافع عن ابن عمر كان إذا طعن في سنام هديه هو يشعره قال: بسم الله والله أكبر. هذا ثابت عنه، لا نعلمه مرفوعا، أنه جاء مرفوعا ثابتا. وأخرج البيهقي من طريق ابن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابا، فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق الأيمن، وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة. وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارة وفي الأيسر أخرى بحسب ما يتهيأ له ذلك. وإلى الإشعار في الجانب الأيمن ذهب الشافعي وصاحب أبي حنيفة وأحمد في رواية، وإلى الأيسر ذهب مالك وأحمد في رواية، ولم أرى في حديث ابن عمر ما يدل على تقدم ذلك على إحرامه. وذكر ابن عبد البر في الاستذكار عن مالك قال: لا يشعر الهدي إلا عند الإهلال، يقلده ثم يشعره ثم يصلي ثم يحرم. وفي هذا الحديث مشروعية الإشعار، وفائدته الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت أو ضلت عرفت، أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها، مع ما في ذلك من تعظيم شعائر الشرع وحث الغير عليه. وأبعد من منع الإشعار واعتل باحتمال أنه كان مشروعا قبل النهي عن المثلة، فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال، بل وقع الإشعار في حجة الوداع، وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان. وهذا كلام حسن. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال: حدثنا أفلح وابن سليمان عن القاسم وابن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. وقولها فتلتق إذا بدن النبي صلى الله عليه وسلم من أدلة خدمة المرأة وإعانتها لزوجها بيدي، ثم قلدها وأشعرها، جعلها قلادة لتلك الإبل وأشعرها، أي شرط سنامها وأهداها وهو في المدينة، أي هذه تطوع. فما حرم عليه شيء كان أحل له، لأنه لم يهل وإنما تطوع بإرسال هذا الهدي. وهذا من الأدلة على استحباب ذلك لمن وسع الله عليه أن يرسل الهدي إلى الحرم أو يدفع مال إلى الحرم ويشتريه موكل الدافع من هنالك ويهدي ويطعم المساكين. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.